العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر موقع الشاشة من داخل المملكة، وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مرحبين بأحبتنا الصم الذين يتابعونها عبر مترجمي الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. معي مجموعة من المتصلين. أبو سالم تفضل. تفضل أبو سالم. أخي أبو سالم تفضل واسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو سالم.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله
كيف الشيخ؟
الله يسلمك. حياكم
الله.
الله ينحبكم في الله.
أحبك الله. أحبك الله.
أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إذا صليت ما هل يعني يستحب أنك تقرأ الفاتحة مع الإمام أم تتأخر لما يخلص الفاتحة الإمام؟ وبرضه هل يحب يستحب أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة في الفروض في الركعات كلها، ولا يعني أبغى الشيخ يفيدنا بالله؟ الله يحفظه.
طيب، شكرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي، إذا أسمع يعني المريض اللي مثلا لا يقدر أنه أثناء نقض الوضوء عليه في الصلاة يعني ما يخرج منه حوى أكرمكم الله، يعني يشك عليه الخروج من الوضوء، خاصة لأنه يحضر في الصف الأول وينتهي المسجد، هل إذا تيمم عليه شيء؟
لا، لكن معه سلس بول.
لا، ما في سلس بول، الله يكرمك.
طيب، إذا معه ماذا؟
ها؟ هوا.
هوا يخرج، يخرج منه بغير اختياره.
يعني غير اختياره كمان.
يعني يخرج منه الهواء بغير اختياره. كذا؟
غير اختياره. يعني بقوة، يعني
أحيانا
يكون بالقوة مثلا. طيب، يعني بغير رغبة.
طيب، نعم.
كيف ما أسمعك يا شيخ؟ أنا أسمعك بالتليفون.
تسمع إجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. عندك تلفزيون يا أبو سالم؟
عندي تلفزيون بس وطيته عشان ما
خلاص. طيب، يسمع. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، شكرا يا أبو سالم، الله يحفظك. معي علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله علي.
في حديث ما معناه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو لي بالجنة، فقال هل انت ذا تبال؟ قالت نعم. قال اين انت منه؟ قالت لا اهله جهدا. قال انظري اين انت منه فانما هو جنتك في نارك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. هل الحديث هذا صحيح وما هو نصه؟
طيب، أبشر. شكراً علي، بارك الله فيك. معي متصل أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله بالخير أستاذ أحمد، ونرحب بشيخنا الشيخ سعد.
الله بارك الله
فيك. حياكم الله يا شيخ. بالنسبة للصلاة المنفرد، الشخص دخل المسجد فلم يجد مكان أن يكون فيه مع الصف، ولكن حدث أنه دفع الشخص الذي خلف الإمام مباشرة، دفع الشخص الذي خلف الإمام وأصبحت مكان هذا الشخص فدخل فيه هذا الشخص، تصرف هذا الشخص صحيح ويؤخذ به إذا اضطر الإنسان لذلك؟
دفعه أين يا أستاذ؟ دفعه إلى،
دفعه بجانب، أصبح هذا الشخص الذي كان خلف الإمام أصبح بجوار الإمام.
يعني نعم.
نعم. الأمر الآخر أحسن الله يتعلم.
طيب، لما دفعه يعني في أذية على المصلين؟
لا أبدا، يعني هو صف واحد فدفع هذا الشخص حتى يكون في فرجة في الصف.
أيوة نعم.
طيب، أي نعم. فيعني كان هذا التصرف سليم أم أنه يكون فيه عرج أم تصرف غير صحيح؟ الأمر الآخر أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نعلم أن تخصيص المكان وحجز المكان محرم في المسجد، فما حال المؤذنين أو المؤذنين في هذا الحال يوم الجمعة خاصة؟ بعض المؤذنين لا يدخل إلا متأخر أو يكون مع الإمام في دخوله للمسجد، فيكون هذا المكان فارغ، فيعني يحرم من أناس كثير. طيب. توجيهكم للمؤذنين أحسن الله إليكم في هذا الحال، ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا شكرا أبو محمد، بارك الله فيك. منوار تفضلي. منوار.
نعم
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
إذا أنا أحاول أحفظ القرآن عن طريق الواتساب،
نعم،
فأجد صعوبة اللي يسمعون القرآن يدققون على التجويد، نعم، يضيع علي الحفظ،
نعم،
هل يجوز أني أقرأ القرآن بدون التجويد المجود؟ أنا أتم الحروف وأتم القراءة، لكن التجويد كثير صعوبة شوي.
لكن تحفظين على نفسك؟
أحفظ أنا، لكن يلخبطوني في التجويد يضيع علي.
هم يطالبونك بقراءة مجودة وأنت يعني بالكاد تحفظينها بالقراءة المعتادة.
نعم.
طيب تسمعين إجابة يا منو. شكرا. معي هاجر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك هاجر.
في 4 أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
ما هي علامة الطهر للمرأة من الحيض؟ وهناك قولان، الأول لأم عطية، كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الحيض شيء، وقول عائشة رضي الله عنها للنساء، لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة إذا رأت السفرة هل إنها تتطهر أم تنتظر لين تطلع القصة البيضاء؟
نعم.
واضح السؤال؟
واضح، نعم.
السؤال الثاني، تطهرت من الحيض وصليت بعد الصلاة، تبين لي أني كنت واضعة مسكرة الرموش اللي ضد الماء، وبعد الصلاة تبين لي يعني، رحت بحثت عن الحكم، وجدت أحد المشايخ يقول لي إذا كانت الفترة قصيرة بين الاستحمام وبينك تذكرتي، زيلي المانع حق الوضوء وتوضي وضوء عادي وصلي بدون ما تعيد الاستحمام. وأنا من يوم تذكرت ما مر تقريبا 3 ساعة نص ساعة، وأزلت المانع حق الوضوء وضيت وضوء عادي وصليت.
لا، لكن هذه الرموش تمنع وصول الماء؟
مو برموش، هي اللي يوضع على الرموش تمنع وضوء وصول الماء.
أيوه. نعم. المسكرة.
أيوة، وسمعت شخص قال إذا كانت توها متروشة يعني حتى شعر رأسي ما جفت لسه، فرحت وأزلت بس هذه ووضيت وضوء عادي صليت.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل لغسل الحيض صفة معينة يجب أن ألتزم فيها؟ وآخر سؤال، تراهنت مع شخص وخسرت في المراهنة وكنت أجهل حكم المراهنة، اللي ثم تبين لي حكم أنه حرام، الوعد اللي وعدت الطرف الثاني قبل معرفة الحكم هل إني أؤديه أم لا؟
تراهنت مع شخص على أمر معين وتبين لك بعد ذلك
الحرام
الحكم،
والوعد اللي وعدته الشخص قبل أن يعرف الحكم هل أؤديه له أم لا؟
وأنت يعني أجريت الرهان.
إيه، وأنا خسرت يعني في الرهان وما
كنت أدري
حكمه.
طيب شكرا. شكرا هاجر، بارك الله فيك. باخت تفضل. تفضل يا باخت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
شكرا يا أخي أحمد على ما تقدمون، وشكرا لشبكة المجد المجيدة، نسأل الله لكم القبول.
آمين، بارك الله فيك.
نسأل الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا.
آمين، بارك الله.
لدي 3 أسئلة أعرضها على الشيخ جزاكم الله خير. السؤال الأول أخ أحمد، الجمعيات طويلة المدى ل3 سنين مثلا و5 سنين وغيرها،
نعم،
ما هي كيفية الزكاة فيها أو زكاتها؟
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيكم، هل صحيح أن يوم الجمعة ما في وقت نهي؟ وهل هذا يدل على أو يكون عوضا على من قال أن من مات يوم الجمعة يوم من عذاب القبر أو كذا؟ إن صح الحديث.
نعم.
السؤال الأخير، بارك الله فيك، يقولون القراءة من المصحف الصلاة تكون من مفصل، يعني من سورة قاف إلى آخرة، على تفصيل أن من قصار ووسطي وكذا في الصلوات. لكن سؤالي هل من سورة البقرة إلى قاف القاف يعني تكره أو خلاف الأولى قراءتها في الصلاة إلا السجدة يوم الجمعة؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا باخت. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو سالم يقول إذا صليت مأموما وقرأ الإمام الفاتحة هل أقرأ معه أم أنتظر حتى ينتهي ثم أقرأ في سكتاته أو سكتتي بين الفاتحة وما تيسر أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية هي محل خلاف بين الفقهاء، فأكثر الفقهاء على أنها لا تجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وخلافا للشافعية الذين أوجبوها. والقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أنها لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى ذلك قراءة الإمام كافية، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن مع ذلك لو أراد المأموم أن يحتاط وأن يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف فإنه يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، وعند القائلين بالوجوب يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، وإذا قرأها بسرعة لن تأخذ منه وقتا كثيرا. فإذا أراد أن يحتاط وأن يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، لكن القول الراجح أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، أما ما لم يجهر فيه الإمام كالركعة الثالثة والرابعة أو في الصلاة السرية فيجب على المأموم أن يقرأ فيها الفاتحة. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول عنده مريض يشق عليه، أو إذا كان المصلي مريضا ومعه استطلاق في الهواء فهل يجوز له أن يتيمم خاصة في صلاة الجمعة؟
ليس له أن يتيمم والماء موجود، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا كان الماء موجودا ليس له أن يتيمم، ولكن إذا كان خروج الريح معه مستمرا ولا يتحكم في نفسه فحكمه حكم صاحب سلس البول وصاحب الحدث الدائم عموما، وهو أنه يتوضأ ولا يضره خروج هذا الحدث بعد ذلك إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم. فلو أنه كان مثلا الحدث الدائم معه هو خروج الريح، إذا توضأ لا يضره خروج الريح، لو كان الحدث الدائم معه هو سلس البول إذا توضأ لا يضره سلس البول، لكن لو خرج منه مثلا الغائط هنا انتقض وضوءه. فصاحب الحدث الدائم يعني حكمه واضح في الشريعة الإسلامية، ولذلك ينبغي ألا يقلق وألا يتكدر، لأن بعض الناس يعطي هذه القضية يعني أكبر من حجمها ويقلق ويتكدر، ومثل ما ذكر الأخ السائل أنه ما يأتي الصف الأول لأجل هذا الموضوع، هذا غير صحيح. صاحب الحدث الدائم هو إنسان كغيره لكن ابتلي بهذا المرض، فإذا توضأ لا يضره خروج هذا الحدث بعد ذلك، هذا إذا كان الحدث دائما. أما إذا لم يكن دائما ولكنه يخرج في يعني أوقات فهذا لا يأخذ حكم صاحب الحدث الدائم، وحينئذ إذا خرج منه شيء عليه أن يذهب ويعيد الوضوء، ونقول هذا إنسان قد ابتلي، إنسان قد ابتلي فعليه أن يصبر، و يعني في هذه الحال حتى لو أتى في الصف الأول لا يضر، يأتي في الصف الأول، وإذا أراد أن يجدد الوضوء فيضع شيئا في مكانه حتى يحجز هذا المكان ويذهب يتوضأ ويعود، وحجز المكان في هذه الصورة لا بأس به، إنما الممنوع هو أن الإنسان يحجز المكان ويبقى في بيته ولا يأتي لمتأخر. أما إذا أتى مبكرا لكنه أراد أن يذهب لدورة المياه لأجل الوضوء فهنا يحجز مكانه ويعود للصف الأول، فينبغي أن يتأقلم مع هذا الوضع، يعني من كان عنده مثل هذه المشاكل ينبغي لا يتكدر وألا يقلق، وإنما يعرف أولا أن يتبصر في الحكم الشرعي ويتأقلم مع هذه الظروف. والناس في هذه الحياة الدنيا لا تخلو أمورهم من مصاعب، من ذا الذي تصفو لها الحياة؟
صحيح.
لا أحد تصفو لها الحياة في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان يكابد مصاعب ومتاعب هذه الحياة الدنيا. لكن المهم ليس عن وجود هذه المشاكل والمتاعب تأتي الجميع، لكن المهم هو كيف يتعامل معها وكيف يتعايش معها وكيف يتأقلم معها، هذا هو المهم. فنقول لأخي السائل الكريم لا يمنعك هذا من أن تأتي للصف الأول، لا يمنعك من أن تبكر، إذا كان الحدث مستمرا معك توضأ ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، إذا لم يكن مستمرا معك إذا خرج منك الحدث بعد ذلك يعني تضع شيئا في مكانك وتذهب وتتوضأ وتعود إليه.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ علي يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله عز وجل لي بالجنة، فقال كيف أنت، هل لك بعل، هل أنت ذات بعل، فكيف أنت من بعلك إلى آخر الحديث، فإنما هو جنتك ونارك. صحة هذا الحديث
لا يحضرني الآن الكلام عن سنده، لعله إن شاء الله يراجع ونأتي به في حلقة قادمة بإذن الله.
الله يحسن إليكم. أبو محمد يقول دخل المسجد رجل ولم يجد فرجة وكان الصف مكتملا، ثم دفع من هو خلف الإمام فتقدم إلى أن جاور الإمام وأتى بمكانه.
هذا من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات ولم يأتي بما يبطلها، فهي من حيث الصحة صحيحة. ولكن من حيث التوجيه دفع هذا المأموم من مكانه الذي هو خلف الإمام لكي يصف عن يمين الإمام، يعني هذا نوع من التعدي عليه. هذا إنسان أتى مبكرا يريد أن يصلي خلف الإمام وأتى لأفضل الأماكن التي يصلى فيها في المسجد، فكيف يأتي إنسان متأخر ويدفعه ويجعله يصلي عن يمين الإمام؟ ويعني ربما هو لا يرضى بهذا، وربما يكون بعض الناس عنده خجل ولا يقبل مثل هذا التصرف، وربما يعني أقل الأحوال أنه يشوش عليه، يشوش عليه فلا يخشع في صلاته الخشوع المطلوب. فمثل هذا التصرف تصرف لا ينبغي، لا ينبغي أن يتصرف مثل هذا التصرف. نعم لو أن هذا المسبوق استطاع أن يصل ويصف عن يمين الإمام هو بنفسه هنا لا بأس، لكنه يدفع من يصلي خلف الإمام هذا فيه نوع من التعدي عليه. فلذلك أرى أن هذا يعني ينبغي لا يكرره مستقبلا. فنقول الأخ الذي لم يجد فرجة داخل الصف إن استطعت أن تصل وتصف عن يمين الإمام فهذا حسن، إن لم تستطع لاكتمال الصف وعدم وجود فرجة فصلي وحدك لا يضر. القول الراجح أن الإنسان إذا لم يجد فرجة في الصف فإن هذا الواجب يسقط عنه ويجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، لأن هذا غاية ما فيه أنه واجب، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فكيف بهذا الواجب؟ فالقول المرجح عند كثير من محققين أهل العلم أن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. لكن أحيانا إذا عندما يأتي الإنسان ولا يجد فرجة في الصف ربما أنه لو قارب بين المأمومين لم فتح له فرجة، لكن لو افترضنا أنه لم يجد ولم يستطع أيضا أن يصل ليمين الإمام فيصف عن يمينه فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه، لأن هذا واجب قد عجز عنه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو محمد يسأل عن تخصيص المكان وقد أتيتم على شيء من ذلك قبل قليل، حينما يحجز المؤذن مؤذن المسجد مكانا لأنه مثلا أذن ثم خرج إلى بيته يتجهز للصلاة، أو أذن ثم دخل إلى غرفة المختصر مع الإمام ونحوه.
أولا ينبغي أن يكون المؤذن قدوة لجماعة المسجد، فيأتي إلى المسجد متطهرا ويؤذن في أول الوقت ويبقى في المسجد لا يخرج منه حتى تقضى الصلاة، ينبغي أن يكون قدوة لغيره. أما أن المؤذن يؤذن ثم يذهب للبيت ثم لا يأتي إلا وقت الإقامة فهذا لا ينبغي مثل هذا التصرف. لكن من حيث المكان يفترض أن يخصص المكان الذي خلف الإمام للمؤذن لأجل أن يقيم، ولأنه يعني يعتبر هو النائب للإمام، هو الذي يلي الإمام في المسؤولية عن المسجد، المسؤول عن المسجد هو الإمام، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل في سلطانه. فالمسؤول عن المسجد يعني هو المدير لهذه المؤسسة، مؤسسة المسجد هو الإمام، وينوب عنه المؤذن، فالمؤذن ينبغي أن يكون مكانه خلف الإمام. وينبغي ألا يزاحم في هذا، بعض الناس أيضا يأتي ويجلس في مكان المؤذن ويزاحم المؤذن في هذا، ينبغي أن يحترم الإمام وأن يحترم المؤذن، فلهم المكانة في المسجد ليس لأشخاصهما وإنما لمنصبهما، هذا إمام المسجد وهذا مؤذن المسجد. إذا كان خروج المؤذن عارضا، أتى وأذن وخرج لأمر عارض، فإنه يرجع ولا حرج عليه، لكن يكون بشكل متكرر ومن غير سبب ويصبح هذا عادة له، فينبغي أن يناصح بأنه ينبغي أن يبقى في المسجد بعد الأذان إلى أن تقضى الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم نوار تقول تقول أنا أحافظ أو أحاول أن أحفظ القرآن حسب مقدرتي، ولكني في مجموعة يشترطون أو يسمعون بالتجويد ويطبقون التجويد، مع أن التجويد يصعب علي.
أولا هذا العمل الذي أنت فيه عمل خير، كونك تشتركين مع مجموعة من الأخوات في حفظ القرآن، هذا عمل صالح، وحفظ القرآن منزلة رفيعة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكون الإنسان يسعى لحفظ القرآن هذا عمل طيب، ونقول أخت الكريم استمر على هذا العمل الصالح. أما كونهم يطالبونك بالتجويد، فالتجويد مستحب ليس واجبا، وإنما هو مستحب، هو لتحسين وتجويد التلاوة، فيمكن أن تتفاهمي معهم بأنك في المرحلة الأولى تريدين أن تحفظ القرآن مع تصحيح التلاوة، وأما التجويد ففيما بعد، يعني إذا حفظت القرآن مع تصحيح التلاوة وإقامة الحروف وعدم اللحن، هذه المرحلة الأولى. إذا انتهيت من هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية وهي تطبيق أحكام التجويد. فيمكن أن تتفاهمي مع أخواتك التي تتعاونين معهم في حفظ القرآن بأن تقولي: أنا في هذه المرحلة أريد أن أكتفي بتصحيح التلاوة فقط، وإذا حفظت القرآن كاملا وصححت التلاوة بحيث أني أستطيع أن أنطق الآيات بطريقة صحيحة ولا يكون معها لحن، بعد ذلك تأتي مرحلة التجويد، فتكون في مرحلة لاحقة، فيمكن أن تتفاهمي معهم على ذلك. لكن ننصحك بألا تتركي هذا العمل وأن تستمري فيه، فالسعي لحفظ القرآن الكريم هذا من الأعمال الصالحة، وهذا من التوظيف الأمثل لوسائل التقنية الحديثة، أن المرأة تستطيع أن تحفظ القرآن ويكون هناك من يسمع لها ومن يصحح تلاوتها وهي في بيتها عبر وسائل التقنية الحديثة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الله يقول: إذا تصدقت على من فاتته صلاة المغرب وصليت معه صلاة المغرب مرة أخرى، وأردت أن أجعلها أو نويتها سنة راتبة، فهل لي أن أجلس في بعد الركعة الثانية؟
أولا إذا أردت أن تتصدق معه فإنك تصلي مثل صلاته، تصلي مثل صلاته، وأما السنة الراتبة فهي شيء آخر يعني مختلفة عن هذه، فلذلك إما أن تتصدق معه وتصلي مثل صلاته أو أنك تعتذر، لكن أنك تفعل هذا وتريد أن تجعل السنة الراتبة هي الصدقة عليه يعني هذا غير مناسب. فلذلك الذي ننصح به هو أنك يعني تتصدق عليه إذا رغب هو، لابد أن يرغب أيضا إذا رغب هو في ذلك، وتأتي بالسنة الراتبة بعد ذلك.
نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال أو استيضاح مما تفضلتم به فضيلة الشيخ في حلقة ماضية، يقول فضيلة الشيخ: سمعت فضيلتكم في حلقة سابقة تقول بأنه لا يجوز أن يتصدق الإنسان على ما فاتته الصلاة بصلاة إلا إذا طلب هو منه ذلك أو طلب أن يتصدق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصاحبه أو لصحابته: من يتصدق على هذا؟ فأرجو أن يتكرم فضيلتكم بالضابط في التصدق في ذلك.
أولا العبارة التي نقلها الأخ الكريم غير دقيقة، لم أقول لا يجوز، هو من حيث الجواز يجوز، لكن الكلام في يعني هل الأفضل أن الإنسان كلما وجد من فاتته الصلاة يقول أتصدق عليك وصلي معك؟ يعني هذا لم يرد، لكن لو أن الشخص نفسه قال أريد أن تصلي معي لا بأس، أو أن إمام المسجد مثلا عرض عليه، أو أنه هو نفسه أحيانا يفعل ذلك بصفة عارضة لا بأس، لكن يكون بصفة دائمة، لأن السؤال كان عن هذا. نعم. الإنسان كلما صلى بدأ يأتي لهؤلاء الذين فاتتهم الصلاة تصدق عليك تصدق عليك، يعني هذا لم يرد بهذه الطريقة. وكل وقت يبدأ يتصدق على الناس ويصلي معهم.
نعم
هذا لم يرد بهذه الطريقة بشكل مستمر. صح. أما بصفة عارضة لا بأس، وأيضا إذا الشخص نفسه طلب منه هنا لا بأس، أو أن إمام المسجد هو الذي وجه فلا بأس، أي أن هذا الأمر إنما يفعل على ضوء ما وردت به السنة. يعني هو لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصيام مستمرة، ورد مرة واحدة، رجل أتى وقد فاتته الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق على هذا ويصلي معه، قام أحد الحاضرين وصلى معه. فإذا كان بمثل هذه الطريقة بصفة عارضة هنا لا قل لا بأس، سواء كان من الإمام أو كان من المسبوق أو أن الشخص نفسه قال له ذلك فقبل ورضي فلا بأس، لكن أن يكون هذا بصفة مستمرة وأن هذا الإنسان كلما أتى وجد مسبوقا قال أتصدق معك فهذا يعني لا دليل عليه بهذه الطريقة. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم شرف الدين من المغرب تفضلي. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
يا شيخ أنا ابنتي تعمل لها محل لبيع النظارات، فحص العيون.
نعم
اللي فحص العيون ويأتيها الزبون وتتواثق معه على ثمن ويعطيها تلك الورقة اللي يقول شو يقول لها ضمان اجتماع ويقول لها زيدي على هذا الثمن في هذه الورقة من غير الثمن المتفق عليه، فهل هذا العمل يجوز؟ أن تعمله أو لا؟
تزيد في الفاتورة،
يعني تزيد في الفاتورة لماذا؟
تزيد في الفاتورة كي يدفعوها هم للضمان الاجتماعي
يأخذ الفارق.
أي نعم.
طيب واضح السؤال يا أم أشرف، في شيء
سؤال هل العمل أيوة يا شيخ ماذا؟
واضح السؤال، في سؤال آخر؟
لا يا شيخ شكرا جزاكم الله خير.
حفظك الله يا أم نجلاء تفضلي. تفضلي يا نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسأل سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل يجوز مسح الحائض الكتب التفسير إذا كان التفسير بسيط يعني مو كثير، أغلب الكتاب مصحف قرآن يعني؟
مثل ماذا؟
مثل كتب التفسير اللي يصير فيها تفسير بسيط بالآيات على جنب، يجوز تمس الحائض المصحف دون حائل؟
طيب نعم.
السؤال الثاني، أمي خرمة كبيرة سوت عملية في الظهر والدكتور مانحها أنها تهزع، حكم مسح الخفين هي ما تقدر تمسح، وش حكمها فيه؟
طيب.
ولا عندها أحد يساعدها في المسح، الشيخ قالنا تمسح الخفين أحد يساعدها، لكن إذا كانت موجودة الحالة في البيت ما تقدر تهزع، وش حكم المسح الخفين على الشراب يعني في البرد؟
طيب
شكرا يا نجلاء بارك الله فيك.
الله يجزاك خير.
أحمد ما يتفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي يا بس أنا الأخ الأم هل يرث؟ يرث الأخ؟
هل الأخ يرث من أخيه؟
من أمه.
الأخ يرث يعني ابنها.
هل الأخ يرث من أخيه لأم؟
نعم الأخ لأم. نعم
الأخ لأم هل يرث تسأل؟
ايه الاخ هل يرث اخي؟
طيب من هم الورثة حتى نعرف هل يرث او لا يرث؟
اخي الام.
طيب الاب موجود؟
لا
انا قصدي احصر لي الورثة حتى نعرف الان هل الاخ لام محجوب او انه ليس محجوبا،
لانه يعني يرث في حاله ولا يرث في حالات،
قد يرث وقد لا يرث، فهل عندك مسألة معينة تسأل عنها حتى نبين لك هل يرث او لا يرث؟
نعم
توفي الأخ. نعم توفي شخص.
نعم عن زوجة.
زوجة نعم. طيب
وثلاث بنات وابن.
ثلاث بنات
وابن.
طيب
وزوجة.
والده موجود هذا الشخص؟
لا ثم توفي الوالد ولحق به ابنه.
المتوفى قبل الأب وإلا الابن هذا؟
لا الأب.
طيب
إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وابن.
نعم.
ثم توفي الابن بعد ذلك.
نعم.
طيب
تزوجت الزوجة وخلفت ابن، هل يرث هذا الابن أخاه الذي مات؟
ثم تزوجت الزوجة. طيب
نعم وخلفت ولدا
وخلفت ابنا.
نعم.
طيب
هل
هل يرث أخاه الذي مات؟
نعم. طيب وهذا الابن كان موجود لما توفي أخوه من الأم؟
نعم
كان موجود.
نعم
نعم واضح شيء. طيب هذا الابن الذي توفي من ورثته؟
لم يتزوج.
لم يتزوج. إذا يكون لها أم والإخوة فقط.
الأم والأخوات، ثلاث أخوات.
وثلاث أخوات وهذا الأخ من الأم.
نعم.
أي نعم.
جاوبوا شيخ.
طيب نجيب إن شاء الله.
واضح.
تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
أي نعم. يعني سؤالك الآن عن ميراث الأخ لأم مع نعم. مع أخوات الشقيقات.
مع الأخوات والأم نعم.
أي نعم. نعم.
طيب
نجيب الآن أو فيما بعد؟
نأخذ اتصالات نجيب. طيب. ذكرى تفضلي. أختي ذكرى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ذكرى.
عندي سؤال.
تفضلي سؤال.
أبوي عنده اسم غير شرعي.
أبوكي؟
أبوي.
أيوة.
فأنا ما كنت أعرف لما سافرت، فسألت أبوي أعرف ذلك، فهو هذا الابن يعني وضعه صعب جدا، يعني ما عنده أكل ولا أكثر أي شيء. فأنا بقدر أساعد هذا الابن؟
تقدرين إيش؟
أساعد
تساعدين هذا الابن؟
آه.
هو متبع.
هو غير شرعي.
الابن هذا غير شرعي.
عندنا أنا من جنسية إثيوبيا، ما عندنا نظام في الإسلام، هو مسجل باسم أبوي.
طيب.
والثاني هو هذا الابن يقول لي أخت. يعني انا بقدر اقول له نعم مثلا؟
طيب وهو عاش معكم؟
لا 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 انا مسكن في الامارات.
تسكنين الامارات؟
اه.
طيب لم ترضعه امك يا اختي هذا الابن؟
نعم.
لم ترضعه امك، يعني ليس اخا من الرضاعه؟
هو ابن غير شرعي في الدين.
طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله ذكرى. شكرا. طيب. جزيلا لك. تفضلي اعطينا السؤال الثاني. السؤال الثاني ذكرى. تفضلي رفعة.
انا عندي سؤال.
تفضلي.
كنت يعني مره رحت السوق.
نعم.
وشريت لي قطعه سجاد من عند واحد بايع.
نعم.
فهو طلب مبلغ وانا رفضت، يعني انا اعطيته المبلغ اللي انا ابغاه، ما اعطيته المبلغ اللي هو يبغاه.
نعم.
فأخذت السجاد وخرجت عنده وما كان راضي، حتى أني كان يزهم علي يقول إنه ما هو راضي عن المبلغ، فتركته ومشيت يعني. وما أدري يعني له فترة هذا الموضوع لسنوات يعني، ولا السوق أعرف كني ما أعرف المحل يعني بالتأكيد، وما أدري شو أسوي، هل في ذمتي شيء، هل شو أسوي يعني.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا يا رفعة. أبو محمد تفضل. تفضل أبو محمد.
أخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام أبو أحمد.
أخ أحمد أنا أبو محمد.
حياك الله يا أبو محمد، يا مرحبا.
إن الله يوفقك.
آمين.
يا أخي اللي يلحق الركعة الثانية في الصلاة الجهرية سواء في العشاء أو في الفجر.
نعم.
أو في المغرب، هل يجهر بالصلاة أو لا؟
نعم.
السؤال الثاني الله يسعدك
وإياك،
إذا كان أنا لحقت الركعة الثانية والثالثة معي الصلاة وجاء ناس بعدي يصلون معي ولا لا؟
طيب وأنت يعني مسبوق؟
وأنا مسبوق أيوه، أنا مأموم ولست إماما.
طيب
أسعدك الله.
شكرا يا أبا محمد بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أو أسئلة هاجر، سؤالها الأول تسأل عن علامات الحيض وكيف الجمع بين قول أم عطية رضي الله عنها. نعم.
علامات الطهر.
علامة الطهر نعم، وكذلك قول عائشة في القصة البيضاء.
علامة الطهر إحدى علامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض، ولكن هذه القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء، وقد تخرج من بعض النساء لكن مضطربة بحيث تتأخر كثيرا فلا تعتبر. فإذا كانت القصة بيضاء منتظمة وتخرج عند نهاية الحيض فتعتمد المرأة عليها وتكون هي علامة الطهر بالنسبة لها. إذا لم توجد هذه العلامة أو أنها وجدت لكنها مضطربة أو تتأخر كثيرا فتنتقل العلامة الثانية وهي الجفاف وانقطاع الدم لمدة يوم وليلة فأكثر، أما أقل من ذلك فلا يعتبر، لأن المرأة أثناء الحيض قد يحصل عندها جفاف لسويعات، فهذا لا يعتبر كما قال الموفق بن قدامة وكثير من الفقهاء قالوا إن هذا الجفاف الذي يكون مدة يسيرة لا يعتبر، لكن إذا كان الجفاف ليوم وليلة فأكثر فيعتبر طهرا فتعتمد عليه في هذا. بالنسبة للإفرازات فالإفرازات التي تكون داخل الدورة، يعني الإفرازات تسمى فيما يعني عند الفقهاء بالصفرة والكدرة ويسميها كثير من الناس الآن بالإفرازات، هذه إذا كانت داخل الحيض فهي تعتبر من الحيض. إذا كانت أيضا متصلة بالحيض قبله أو بعده فهي أيضا تأخذ حكم الحيض لأنها كالمقدمة للحيض أو كالخاتمة له. إذا كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، وعلى ذلك قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. قول عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء لا يتعارض مع قول أم عطية، لأن المقصود أن المرأة الحائض تنتظر حتى ينقطع الحيض وأيضا تنقطع الإفرازات وترى القصة البيضاء، هذا بالنسبة للنساء اللاتي يرين القصة البيضاء، هذا هو مقصود عائشة رضي الله عنها، أي أنها لا تستعجل في الطهر ما دام أنه يخرج معها الدم أو تخرج معها حتى الإفرازات حتى ترى القصة البيضاء. لكن إذا رأت القصة البيضاء هنا الإفرازات لا عبرة بها، وهذا معنى قول ابن عطية كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن مسكرة الرموش، تقول أنا تطهرت بعد الحيض واغتسلت ثم بعد ذلك يعني تبين لي وجود هذا ثم توضأت أزلت هذا الأمر وتوضأت وصليت، هل يلزمني أن أعيد الاستحمام؟ أو
من وجد على شيء من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء لهذا العضو، فإن كان الفاصل قصيرا عرفا فإنه يأتي ويزيل هذا الشيء المانع ويغسله ولا يضر، أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الوضوء ويعيد الغسل. وهي قد ذكرت نصف ساعة، يعني نصف ساعة فيها طول نسبي، يعني ليست لو كانت خمس دقائق مثلا عشر دقائق ممكن أن يقال أن هذا ليس طويلا، لكن حدود نصف ساعة فهي طويلة، فننصحها بأن تحتاط وأن تعيد الصلاة.
نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. تقول هل لغسل الحيض صفة معينة؟
غسل الحيض على صفة غسل الجنابة. نعم. وغسل الجنابة له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة يعني يعم الماء على جميع بدنه.
نعم.
والصفة الكاملة أن يبدأ و أول يغسل يديه ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعم الماء على سائر بدنه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول أنا تراهنت مع شخص على أمر معين وعلمت بعد ذلك أن الحكم لا يجوز في الرهان وخسرت هذا الرهان، هل أدفع له ما يعني اشترطنا عليه؟
لا يجوز هذا الرهان، الرهان لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني إلا في الخيل والإبل والسهام وهي آلات الجهاد في زمن النبوة وفي مثلها في وقتنا الحاضر آلات الجهاد في الوقت الحاضر، يعني مثل الدبابات ونحوها.
نعم.
وكذلك أيضا يعني السلاح الناري وما يتعلق به من مما يستخدمه المقاتلون في الحروب، فيتقاس على ما كان يستخدمه المقاتلون في زمن النبوة. ما عدا ذلك لا يجوز، فالرهان الذي يعمله بعض الناس في على سبيل التحدي ويقول إذا ما كان هذا الأمر صحيح أو كان هذا الأمر صحيح أو فعلت كذا أو لم تفعل كذا فعليك كذا، هذا الرهان لا يجوز لأنه داخل في الميسر.
نعم.
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نعم. وعلى ذلك فإنها لا تدفع هذا العوض في هذا الرهان.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. باخت يسأل عن الزكاة في الجمعيات طويلة المدى التي تجاوز سنة والسنتان الثلاث.
إذا كانت جمعية الموظفين يزيد عدد الموظفين على 12 فإن الزكاة تجب على الموظف رقم 13 وما بعده، لأنه في حقيقة الأمر هذا الموظف رقم 13 له دين على مليء باذل ومضى على هذا الدين سنة كاملة، فيجب عليه أن يزكيه. أما الموظفون من 12 فما دون فهؤلاء ليس عليهم زكاة. وهكذا لو كان جمعية الموظفين كان عدد الموظفين 12 فأقل فليس فيها الزكاة، لكن إذا كان جمعية الموظفين أكثر من 12 فهنا الذي يزكي الموظف رقم 13 فما بعده. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يسأل باخت يقول هل صحيح أن الجمعة لا وقت نهي فيها أو لا نهي فيها، وهل يدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات يوم الجمعة أمن عذاب القبر؟
القول بأن الجمعة ليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار هو قول لبعض الفقهاء والمذهب عند الشافعية، ولكن أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم على أن يوم الجمعة كغيره وأن فيه وقت نهي، وذلك لعموم الأدلة، ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فقوله حين يقوم قائم الظهيرة هذا يشمل جميع الأيام، يشمل يوم الجمعة وغيره. والقائلون بأن يوم الجمعة ليس في وقت نهي ليس معهم دليل ظاهر فيما أعلم، قالوا أن الصحابة لم يكونوا يخرجون من المسجد لأجل النظر إلى هل الشمس يعني وصلت كبد السماء أم لا، لكن هذا ليس بظاهر. فأولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بجذوع النخل فكانوا يرون الشمس، وأيضا ما في دليل على أنهم ما كانوا يخرجون يعني، فهذا الدليل ليس ظاهرا وليس كافيا لاستثناء يوم الجمعة من بين سائر الأيام. يعني حديث عقبة بن عامر وما جاء في معناه هذه أحاديث صريحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في أن هناك وقت نهي منتصف النهار قبيل الزوال، فليس هناك شيء قوي يستثني يوم الجمعة من هذا الحكم، وما ذكر من عمومات لا 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 تقوى لهذا الاستثناء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم شرف الدين من المغرب تقول بأن ابنتها تعمل في محل فحص النظر ويأتيها بعض الزبائن عن طريق جمعيات خيرية وضمان، ثم يطلبون أن تسجل الفاتورة أعلى لكي يأخذوا الفارق، هل يجوز؟
لا يجوز هذا العمل لا يجوز. على الإنسان يكون صادقا ويكون واضحا ويبتعد عن الكذب وعن الغش وعن الاحتيال وعن الالتفاف على الأنظمة التي جعلت المصلحة العامة، مثل هذه التصرفات لا تجوز.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا متعب بن والم فضيلة الشيخ يقول ما شرحوا ما المراد بقول الإنسان حين يدعو الله عز وجل اللهم ردنا إليك ردا جميلا؟
يعني أن الإنسان يثبته الله عز وجل ويرده إلى الحق وإلى الخير ردا جميلا حسنا مناسبا، فهذا يعني دعاء لا بأس به.
بارك الله فيكم. نجلاء تقول هل يجوز أن تمس الحائض مصحفا يشتمل على تفسير؟
إذا كان التفسير أكثر من القرآن الآيات المكتوبة فهنا يجوز لأن الحكم للتفسير، أما إذا كان القرآن يعني الآيات المكتوبة هي الأكثر وإنما التفسير أقل فهذا يأخذ حكم المصحف يعتبر مصحفا ولا يجوز الحائض أن تمسه. ولذلك من اللطائف التي ذكرت أن بعضهم أراد أن يطبق هذه القاعدة على تفسير الجلالين، يقول فأراد أن يحسب هل الآيات أكثر أو التفسير أكثر، فوجدها متطابقة إلى أن وصل إلى سورة المدثر فوجد أن التفسير أكثر، فحكم بأن تفسير الجلالين أنه تفسير وأنه يجوز للمحدث أن يمسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال نجلة الآخر تقول امرأة كبيرة أمي كبيرة في السن وأجرت عملية في ظهرها منعها الطبيب من أن تنحني، كيف تعمل في المسح للخفين؟
ما دام أنها لا تستطيع أن تمسح بنفسها ولا أيضا غيرها على الجوربين فتتيمم حينئذ. كل من عجز عن أن يغسل أحد أعضاء الوضوء فإنه يتيمم، وهي الآن لا تستطيع أن تغسلها ولا حتى أن تمسح على الجوربين ولو كانت لبستهم على طهارة، فهي في هذه الحال تتيمم عن غسل الرجلين أو عن مسح الجوربين.
بارك الله فيك. سؤال أحمد يقول بأن شخصا توفي عن أم وثلاث شقيقات وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم؟
نعم، هو ذكر قال أولا الرجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وابن، الزوجة لها الثمن وثلاث بنات الثلثان، والابن يعني ثلاث بنات مع الابن الباقي، ثلاث بنات مع الابن الباقي، فالزوجة الثمن وثلاث بنات مع الابن الباقي. ثم يقول توفي هذا الابن بعدما تزوجت الزوجة، وهذه الزوجة خلفت ابنا، فعلى هذا يكون الابن المتوفى عن أم وعن ثلاث أخوات شقائق وعن أخ لأم، فالأم لها السدس والأخوات الشقائق لهم الثلثان والأخ لأم له السدس. فالأخ لأم في هذه الصورة وهو الذي قصده الأخ السائل الكريم السؤال، نقول نعم يرث لقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه المسألة هي مسألة كلالة، لأنه ليس فيها إلا أم وثلاث أخوات شقائق وأخ لأم، وعلى ذلك فالأم السدس والأخوات الشقائق لهما الثلثان والأخ لأم السدس.
بارك الله فيكم أحسن. رفعة تقول: أنا اشتريت، ذهبت للسوق واشتريت من بائع حاجة أو سجادة وفصلته في السعر، فأعطيته مبلغا ولم يرضى بهذا المبلغ، فأخذت القطعة ومشيت، ثم اتصل بي يطلب بقية المبلغ ولم أدفعها. تقول: لا أعلم الآن أين هو، أعلم السوق لكن لا أعلم أين المحل، ماذا يجب عليه؟
من شروط صحة البيع التراضي بين المتعاقدين.
نعم.
كون البائع لم يرضى فهذا البيع غير صحيح، وليس لك أن تتصرف بهذا التصرف، هذا العمل لا يجوز. أولا عليك التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا عليك أن تسعي للوصول لهذا البائع واسترضائه، وإذا ما استطعت الوصول إليه فإنك تتصدقي بالقدر الزائد الذي كان يفاصلك فيه، تتصدقي فيه عنه. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. أبو محمد يسأل عن إذا كان الإنسان مسبوقا وقد سبق وهو في الركعة الثانية قام لكي يأتي بالركعة الثانية، هل يجهر بها في الصلاة الجهرية أم لا؟
هو مخير، إن أراد أن يجهر جهر، وإن أراد أن يسر أسر. فما دام أنه هو مسبوق وهو يريد الآن أن يقوم ويقضي، يعني مثلا أتى والإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فقام وأتى وهي بحقه الركعة الثانية، فإن أراد أن يجهر فلا بأس، وإن أراد أن يسر فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
نعم. بارك الله فيكم. تقول ذكرى من الإمارات تقول بأن أبوها يعني تبنى أو عنده ابن غير شرعي، هل يجوز أن تكشف عليه أو تتعامل معه كما تتعامل مع أخيها؟
أولا التبني لا يجوز، أبطله الإسلام. ادعوهم لأبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التبني كان موجودا في وقت الجاهلية وأبطله الإسلام، لكن إذا كان مقصودها أن أباها يعني كفل هذا الطفل وقام برعايته فهذا عمل صالح وعمل طيب، لكن لا ينسب إليه، لا يجوز أن ينسب إليه. وأما كونها تكشف له، لا تكشف له، هذا رجل أجنبي عنها.
نعم.
فهذا رجل أجنبي عنها ليس أخا لها، لا في النسب ولا من الرضاع، فلا تكشف له.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، وتحيتي تحية الأستاذ حسن الحلافي مؤسسة الدعوية للصم الذي قام بترجمة هذه الحلقة إلى لغة الإشارة. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائك.